إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني من ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السابع بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وقد حال المرض بينه وبين أن يصلي إماما بالمسلمين وهو إمام الأئمة، فأمر بأبي وأمي وروحي أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه إماما، ذا أن يتقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليؤم الصحابة في وجود أبي بكر، حتى ولو كان متغيبا عن جماعة المسجد ولو لصلاة واحدة. وهكذا أيها الأحبة، يشتد الألم ويزداد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليومين الأخيرين من عمره الشريف المبارك قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ففي الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وغيرها من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وهو يوعك، وفي لفظ وهو يوعك وعكا شديدا، أي يتألم ألما شديدا من شدة الحمى ومن شدة المرض. قال عبد الله رضي الله عنه: فمسسته، أي وضعت يدي على جسد الشتاء، فمسسته يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل. قال: أجل يا عبد الله، إن أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إن لك ذلك وإن لك لأجرين، ذلك وإن لك لأجرين. فقال: أجل. وفي لفظ: نعم، والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حق الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة أن جعل الله عز وجل المرض من المكفرات، جعل الله المرض من المكفرات للذنوب وللمعاصي، وهذه رحمة الله بهذه الأمة، هذه الأمة المحمدية الميمونة. ما من مسلم يصيبه أذى من هم ولا غم ولا شوكة يشافها إلا كفر الله بها مرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوعد أن يتألم ألم شديد من شدة المرض، فيقول له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتوعك وعدا شديدا يا رسول الله. فيقول: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، فقال: ذلك وإن لك لأجرين. قال: نعم، ونفسي بيده، من مسلم يصيبه ألم مرضا سواه إلا حق الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث الصهيب بن الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. أرجو أن يستراها لقلوبنا، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكائرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وأرجو أن تتدبروا في هذه الكلمات القليلة التي قالتها أمنا عائشة رضي الله عنها ليتبين لكم كم كان الألم شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كان الوجع كبيرا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تسلية لأصحاب البلاء، لأصحاب الأمراض، لأن بعض الناس قد يتهم الله عز وجل في قضائه إذا قدر الله عليه المرض وإذا قدر الله عليه البلاء. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه وأحب الخلق إلى الحق لفلان، وتألم هذا الألم الواضح ويتوجع هذا الوجع. تقول أم من عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى تصحيح البخاري جميلة جدا، قالت عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة أعلى الصدر، بين حاقنتي وذاقنتي. تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما رأيت رسول الله، وفي لفظ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظات، وأنا أعجب لهذا والله، أعجب لهذه الرحمة المتناهية من الرحمة المهداة والنعمة المسداة في لحظات الكربات، لأنه بالفعل هذا الكلام قبل يومين على الراجح من كلام المحققين من أهل التاريخ والسير، قبل يومين على الراجح في هذه اللحظات الشديدة، لحظات الوجع والألم التي تعمدت أن أبين لكم طرفا منها لتعلموا كم كانت رحمة النبي بالأمة صلى الله عليه وسلم. حتى في هذه اللحظات لا ينسى رسول رب الأرض والسماوات أن يبقى ناصحا أمينا ومحذرا لأمته، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه، حتى في آخر أنفاسه في هذه الحياة الدنيا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، تقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، اي المرض الشديد، فطق يطرح خميصة على وجهه، فاذا اغتم كشفها عن وجهه، يعني في الالم وفي الوجه وضع خميصة، اي كساء غليظا، او ثوبا سميكا، وضعه صلى الله عليه وسلم على وجه الشريف في لحظات المرض الاخيره، فاذا اشتد الحر وزاد الفم واشتد الوجع طرح الخميصه عن وجهه من شده الالم، شده الحراره، يطرح الخميصه الغطاء عن وجهه، ومع ذلك لا اله الا الله في هذه اللحظات التي قد لا ينشغل الانسان فيها باي شيء الا بألمه ووجعه، ولكنه صلى الله عليه وسلم منشغل بأمته ومنشغل بأحوالها، مذكر لها، أمين معها، حتى في آخر أنفاس حياته يطرح الخميصة عن وجهه وهو ينظر ويقول لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا بأبي وأمي وقلبي وروحي، حتى في هذه اللحظة لازال محافظا على شمال التوحيد، لازال محذرا أمته من الشرك، لعن الله اليهود والنصارى، وفي لفظ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي لفظ وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فلا تسمعوا أبدا لأي أحد ينسب إلى العلم، ولو كانت عمامته على رأسه بصحن هذا المسجد يبيح أن تبنى المساجد على القبور، أو يبيح أن تدخل القبور ولو كانت للأنبياء، ولو كانت للأولياء، ولو كانت للصالحين والمتقين أن تدخل بيوت رب العالمين، بل أصله إذا بني مسجدا مهما كانت عظمة المسجد وضخامة المسجد، الأصل أن بني مسجد على قبر أن يهدم المسجد وأن يبقى القبر، وإن أدخل قبر على مسجد فالأصل أن ينبش القبر وأن يرد صاحبه إلى مقابر المسلمين وأن يبقى المسجد. أما الصلاة ففيها كلام طويل فصلته لأهل العلم، ولا ينبغي لأحد أن يستدل بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في قصة أصحاب الكهف، لا ينبغي أن يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور، فهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا، إذا أقره شرعنا وأقره قرآننا وأقره نبينا، فقد تختلف الشريعة من رسول الله ومن بيئة الأخرى، أما الأصول فثابتة، أما الأركان فلا تتغير، أما الثوابت في التوحيد وفي العقيدة وفي الأخلاق فلا تتغير من رسول إلى رسول ولا من نبي إلى نبي، ولا ينبغي أن نحتج أبدا بشرع ثابت على شرعنا إلا إذا أقره شرعنا، فإقرارنا لهذا الشرع ليس من منطلق أنه شرع شرع لنا لمن قبلنا، وإنما من منطلق أن شرعنا أقره لنا، لا نقبله إلا من هذا المنطلق، من منطلق أن شرعنا وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أقره لنا. وقد قصرت ذلك في تفسيري لهذه الآية الكريمة في سورة الكهف على منبر مجمع أهل السنة بقريتنا المباركة المتواضعة بقرية دمور، فلا ينبغي أن يفتن مسلم بدعوى أنه محب للأولياء، والله الذي لا إله غيره نحن نتقرب إلى الله بحب الأولياء،
ومن يعادل وليا من اولياء الله الا وهو سفيه الا وهو مجنون؟ فمن عادى وليا فقد اعلن الحرب على نفسه من مالك الملك وملك الملوك. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. فكيف يعادي المؤمنون الاولياء المتقين؟ فضلا عن الانبياء والمرسلين. هذا سفه وهذا خطأ وهذا فرق من الجنون لا يقول به الا من لم يتذوق طعم الايمان بل ولم يدخل اصلا في الاسلام لانه يخالف بذلك ظاهر القران. قال ربنا جل جلاله: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فنحن نتقرب الى الله بحب الاولياء ونتقرب الى الله بحب الصالحين ونتقرب الى الله بالايمان بالانبياء والمرسلين. بل لا يصح لنا دين ولا يثبت لنا اسلام الا بالايمان بالله وبالايمان بجميع رسل الله على سبيل الاجمال والتفصيل الذي ذكره لنا ربنا الجليل ونبينا صلى الله عليه وسلم. ونتقرب الى الله بذلك بعد ذلك لحب الصالحين. فهذا لازم لحبنا لنبينا وحبنا لنبينا لازم لحبنا لربنا سبحانه وتعالى. فهذه اخر كلمات لرسول الله يحذر أمة التوحيد إلى الوقوع في أي صورة من صور الشرك بدعوى حب الصالحين وبدعوى حب الأولياء المتقين المقربين. يقول: لعن الله اليهود والنصارى أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. وفي لفظ وصل سيقول يحذر ما صنعوا. لا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية فقد أفردت لها جمعة كاملة لمن أراد أن يراجعها مرة أخرى. وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد وأن يجنبني وإياكم الزيغ والزلل وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أن حذر الله الرسول أمته من اتخاذ المساجد على القبور وهذه في آخر كلماته في الدنيا قام أو راح يذكر الخلق بحسن الظن في الحق. وهذا مقام ينبغي أن يغلب فيه حسن الظن بالله. مقام ينبغي أن نحسن فيه الظن بالله. فالعاقل يغلب على نفسه في حياته الدنيا جانب الخوف لينقاد إلى الله عز وجل بصوت الخوف من الله وبصوت المراقبة لله. أما في لحظات الموت وعلى فراش الموت فلتغلب جانب الرجاء لأنك لا تستطيع في هذا الوقت أن تعمل ولا تستطيع في هذا الوقت أن تقوم وأن تتحرك. فيجب عليك أن تغلب على قلبك حسن ظنك سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية غير رواية مسلم يقول قبل موته بثلاث. هذه رواية البيهقي وسندها حسن بالشواهد. قبل موته ثلاث. يقول عليه الصلاة والسلام: احسنوا الظن بالله
في رواية مسلم من حديث جابر يقول جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. الله. وفي الصحيحين في رواية اخرى انا عند ظن عبدي بي قال الله تعالى في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذرني فان ذكرني في نفسه ارتو في نفسه وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا وقد افردت لهذا الحديث لقائين من لقاءات مشكات الانوار في شاشة الرحمة. الشاهد ان حسن الظن بالله ينبغي ان يغلب جانب الخوف على فراش الموت لتلقى الله عز وجل وانت حسن الظن به لان الله تبارك وتعالى سيكون عند ظنك به. في رواية احمد في المسند بسند صحيح انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ان خيرا فخير وان شرا فشر. والظن نوعان. الظن نوعان. الظن بالله نوعان. ظن محمود وظن مذموم. الظن المحمود هو حسن الظن به. وهو الظن الذي يليق به جل وعلا والذي ينبغي ان يكون عليه المؤمن العارف به سبحانه العالم باسماء جلاله وصفات كماله. فمن ظن مثلا من ظن ان الله تبارك وتعالى سيغفر له ان تاب اليه فقد ظن بالله الظن المحمود الذي يليق به. ومن ظن به سبحانه وتعالى انه ينصر اولياءه فقد ظن به الظن الذي يليق به. ومن ظن به سبحانه وتعالى انه لن يخذل من نصر الدين وانه لن يقرض من دعاه ولجأ اليه الى غير ذلك فقد ظن به الظن الذي يليق به سبحانه وتعالى. ومن ظن بالله جل وعلا انه لن يغفر له ان تاب اليه وانه لن يرحمه ان طلب منه الرحمه وانه لن يمكس المؤمنين بعزه ولن ينصر المؤمنين بنصره الى غير ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا هو الظن المذموم بل المحرم الذي يليق ان يقع فيه مسلم من المسلمين او مسلمة من المسلمات. قال صلى الله عليه وسلم احسن الظن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. المؤمن العاقل في الدنيا يغلب جانب الخوف. قيل الحسن البصري يا ابا سعيد اننا نجالس اقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا ان تطير من شدة الخوف والفزع. فقال حسن السائل انك ان تخالط اقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الامن في الاخرة خير من ان تخالط اقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الاخرة. نعم غير جانب الخوف هنا. راقب الله في كل نفس من انفاس حياتك ولا تغتر بستر الله المتوالي عليك فالله يمهلك ولكنه لن يهملك. واعلم بان الله لا يفضح عبده من معصيه او معصيتين وانما يسترك مره ومره ومره بل ومرات حتى اذا ما تطاولت وتجرات وازدادت شرعتك عليه سبحانه وتعالى اخذك بما مضى وما بقي ان لم تتب اليه وان لم تطهر السريره والطويه وتسرق النيه. قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. لا تتجرأ على الله فكم من مفتون بستر الله عليه ولا يدري انه مستدرج وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري انه مستدرج وكم من مفتون بنعم الله تتوالى عليه تترى مع جرأته عليه سبحانه وتعالى وهو ولا يدري انه مستدرج ولا تقترب. وكن دائما على حذر. الحذر الحذر. والوجل الوجل. والخوف الخوف. والبدار البدار. والبدار البدار. فان الموت يأتي بغتة. فان الموت يأتي بغتة. ولئن مات سيد الخلق فلن يخلد بعد سيد الخلق على وجه الارض احد من الخلق. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق. افإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وإلينا ترجعون. اما على فراش الموت. اسمحي لترك. لا تملك شيئا الا ان ترجو ربك. والا ان تتعلق بفضله. والا ان تتعلق برحمته سبحانه وتعالى. نعم. لما نام معاذ بن جبل على فراش الموت بعدما ابتلي بطاعون الشاب طاعون عماس قال لاصحابه معه انظروا هل اصبح الصباح؟ فنظر احدهم وقال لا بعد. فسكت معاذ رضي الله عنه ثم قال بعد ذلك انظروا هل اصبح الصباح؟ قالوا لا بعد. فقال احدهم ماذا تريد يا معاذ؟ فبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال اللهم انك تعلم. قال اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار. اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار. ثم قال اللهم انك تعلم اني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك. الرجاء. اللهم انك تعلم اني كنت اخافك في الدنيا وانا اليوم ارجوك. وانا اليوم ارجوك. ثم قال اللهم انك تعلم اني ما اردت الدنيا لغرس الاشجار ولا لجري الانهار ولكن لظمأ الهراجم ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. ثم ختم له وهو يردد كلمة التوحيد والشهادة. ولما نام سفيان الثوري على فراش الموت ودخل عليه تلميذه المزني فقال له المزني محمد بن سلمة قال له كيف تجدك؟ فقال اخ على الارض. فقال والله لذنوبي اهون علي من هذا او من مثل هذا ولكني اخشى ان اسلب الايمان قبل الموت. فقال له يا حماد اتظن؟ حماد يقول له ابشر ابشر يا ابا عبد الله انك مقبل على من كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين. فيقول له اسألك بالله اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ فهؤلاء حتى في هذه اللحظات يخافون ويخشون على انفسهم لكن بفضل الله يغلبون جانب الرجاء. يغلبون في نهاية المطاف غلب جانب الخوف. الا ان غابت الفكرة بين هذه مسألة اخرى لا تندرج تحت سرادة بحثنا الجزئي الذي يؤثر لها. المهم الا ان غابت الفكرة بين هذه المسألة اخرى لا تندرج سرادة بحثنا الجزئي الذي نساه لكل داعي كذاب ان يقصى دعوة. كان شان عابد جيد الدعاوى. اصحاب الدعاوى كثرة. ما اكثر اصحاب الدعاوى. وما اقل اصحاب الدعوة واهل الدعوة. جعلنا الله واياكم ممن شرفهم بالدعوة اليه والى دينه. حتى نلقاه على بصيرة على منهج رسول الله. انه ولي ذلك ومولاه. قال شان عبد الله رضي الله عنه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رواية البيهقي قبل موته بثلاث من حديث جابر ايضا وسندها كما ذكرت حصرا بالشواهد. يقول في رواية مسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى. والحديث الذي ذكرت في الحديث القدسي يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الى اخر الحديث. واعجب اشد العجب لهذه الوصايا العجيبة. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات امته بعدم بناء المساجد على القبور. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم امته بالمحافظة على جناب التوحيد مطهرا مبرئا من كل صورة من صور الشرك. ثم يذكر النبي الامة في وصية من اغلى واجمل وصايا في هذه الاعمار التي يحتاج اليها الى هذه الوصية فيها كل مسلم ومسلمة الا وهي ان يحسن الظن بالله قبل ان يلقاه جل وعلا. ثم في وصية ثالثة فريدة. هذه اخر كلمات النبي في ايامه وساعاته الاخيرة. في وصية ثالثة فريدة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فيقول كما في مسند احمد وسنن النسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم يحذر من بناء المساجد على القبور ويوصي بحسن الظن بالعزيز الغفور ويذكر امته بالركن العملي الاول من اركان الاسلام الا وهي الصلاة. الركن العملي الاول. النطق بالشهادتين. اذا حان الركن العملي الاول الا وهو الصلاة فيجب عليك ان تترجم الركن الاول من اركان الاسلام وهو اقرارك ونطقك بالشهادتين. الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. يقول انس حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صخره وما يكاد يفيض بها لسانه. يكرر حتى تترقب الكلمات والوصية الخالدة الغالية في صدره ولسانه لا يقدر على النطق بها. الصلاة الصلاة ما ملكت ايمانكم. وظل يرددها بابي وامي وقلبي وروحي حتى لا يقوى ولا يستطيع لسانه ان يردد هذه الكلمات التي يتلشلش وتتردد ويغرغر بها صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. الصلاة. الصلاة الصلاة يا امة محمد. الصلاة الصلاة يا امة التوحيد. الصلاة الصلاة.
يا أمة رسول الله لقد ضيع كثير ممن ينتسبون إلى هذه الأمة لقد ضيعوا الصلاة ضيعوا الصلاة. أبكي ورب الكعبة بقلبي قبل عيني حين أرى الجامعات الفخرة تشيد وأرى المدن الصناعية والمباني الصناعية الفخرة الضخمة تشيد وأبحث في هذه الأماكن عن جامع للصلاة لينزل فيه عميد الكلية ورئيس الجامعة وأساتذة الكليات ليصلي هؤلاء جميعا مع طلابهم وأولادهم وإخوانهم فلا أجد بل أبكي دما بدل الدم حين يضع المربون الذين يديرون دفة التوجيه والتربية في الأمة لأولادنا وهم يضعون جدول المحاضرات ويضعون جدول الامتحانات لا يفكر أحدهم في أوقات الصلوات بل وإذا قام طالب من أولادنا لله ليس مباهاة ولا افتخارا ولا رئاء ولا سمعة وقد سمع الأذان يدوي في جنبنا حول الرجل وأراد أن يمجل لله جل وعلا يجعل منه أستاذه وربه أداة سخرية ووقتا للاستهزاء وربما يضحك عليه جميع إخوانه وجميع أقرانه في المدرسة. ليه؟ لأنه آين يصلي أصبحت الصلاة محل استهزاء ومصدر سخرية ومصدر أبهوتة على أولادنا الذين يقومون للصلاة. لماذا لا يتوقف تعليم الطلبة؟ لماذا لا تقف الدنيا مهما كان حجم العدد من أجل الصلاة؟ نعم، وليحرص رئيس المصلحة ومدير المصلحة ورئيس الجامعة وعميد الكلية والأساتذة، لماذا لا يحرص كل هؤلاء ليصلون مع أولادنا وأبنائنا وإخواننا؟ ليصلي الجميع جماعة في جامع شامع، لماذا لا يسطر الجامع في مدخل كل جامعة من جامعات المسلمين؟ لماذا لا يبنى المسجد أول بناء في كل مؤسسة حكومية أو مؤسسة فردية؟ لماذا لا نبدأ بناءنا ببيوت ربنا كما بدأ النبي بناء الأمة في المدينة بالمسجد النبوي؟ لماذا أصبحت الصلاة آخر ما تفكر فيه الأمة وهي آخر ما أوصى به رسول الأمة؟ الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم؟ ألا تستحي يا من تنسب إلى الإسلام ويا من تنتسبون إلى الإسلام وأنتم لا زلتم إلى الآن تضيعين للصلاة؟ ألا تستحي يا من ضيعت الصلاة؟ ألا تستحي يا من تكاسلت عن الصلاة ويا من تركت الصلاة؟ ألا تستحي يا من تجلس في استاد الكرة من صلاة الظهر أو قبل ذلك؟ لا تخرج منه إلا بعد أذان المغرب أو بعد أذان العشاء، لا تفكر في صلاة الجمعة ولا في صلاة العصر ولا في صلاة المغرب وتفوت في صلاة العشاء. ألا تستحي من الله؟ بل ألا تخشى من الله جل علاه؟ قال رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا ليس من كيسي أنا وليس من جيبي أنا وليس من عندي أنا، بل هو كلام نبيين. لا تدعون حق الله وتزعمون حق رسول الله. هذا هو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول في صحيح سنن الترمذي من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنا لست الآن بصددي تأصيل هذا البحث العلمي في حكم تارك الصلاة، هل يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة، أم هو مسلم فاسق عاصم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لست بصدد مناقشة هذا الخلاف العلمي بين سادتنا وأئمتنا وعلمائنا، لكن أقول: يكفيك يا من تركت الصلاة أن تعلم أنك محل خلاف بين علمائنا، فمن العلماء من يكفر كفرا أكبر يخرجك من الملة ومنهم من يفسقك. فهل تقبل يا اخي ان تلقى الله وانت مكفر من طريق من اهل العلم ومفسق من طريق اخر من اهل العلم؟ يكفيك هذا يكفيك هذا. ولو كنت من ناقص في بحث المسألة الا ان كنت طالب علم تريد ان تصل الى الحق بدليلك، ان كنت ممن يشيدون ترجيح الأدلة والحكم عليها. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، سامحوني ان فعلت رغما عني، لان الصلاة انا لا اعلم كيف يضيع رجل ينتسب الى الاسلام وكيف تضيع امرأة تنتسب الى الاسلام الصلاة مع ما ورد فيها من ايات وما ورد فيها من احاديث. بل واخر وصية لم يوصل النبي بعدها آخر وصية لسيد الأمة ونبي الأمة وإمام الأئمة وسيد البشرية، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم.
ما تجلسوا يا ولد بلاش الهرصة اللي تعملها في الوقت الأذان دي، ما أعرفش يعني أعمل إيه كل مرة عشان تلتزموا الأدب، يعني اعمل ايه كل مرة عشان نلتزم بالسنة وقت الاذان؟ قرب اقول وما فيش فايدة. يعني ماذا اصنع؟ الاخ اللي قايم يتوضى الام بادب وبسكينة ما تبقاش سويعي. انت ادب اتوضى وارجع. انما وقت الاذان السويعي اللي بتحصل دي وكررت مليون مرة ما فيش فايدة. سماع الاذان وتكرار الاذان وترديد خلف المؤذن سنة والعصر دي سنة يا مولانا. يعني مش مشكلة يا مولانا، ما يكون بضعا في السنة دلوقتي.
قاعد يا ابن بقى
اغني ظلموه
ان الله وان الله راجعون.
اذن يا عم، يعني ان شاء الله تكونوا بين الاذنين. استنى بعد الدرس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.
ما فيش فايدة.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وروى النسائي وابن ماجة بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا قالت كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة وما ملكت أيمانكم. وتبدأ اللحظات الأخيرة في حياة أشرف وأطهر من عرفته الأرض. وها هو ملك الموت يدخل الحجرة النبوية الشريفة وتسبقه الملائكة ليعالج ملك الموت وملائكة ربه أطهر وأشرف روح على وجه الأرض. تعالوا معي لندخل معا إلى الحجرة الشريفة لنتابع هذه اللحظات الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قال وكيف كان حال الصحابة وما الذي قاله عمر ما الذي قالته عائشة وما الذي قاله العباس وكيف كان حال أبي بكر وأين كان علي وماذا حصل لعثمان وكيف كان حال الصحابة خارج المسجد النبوي خارج الحجرة الشريفة. نتعرف على كل هذا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات إن سكنتم وإلا إن شاء الله نصلي لو أردتم. مطلوب فصل الدم أو سالب 4 أكياس فصيل الدم او سالب. من كان من اخواننا يعني يحمل نفس الفصيلة فيعني ارجو الله عز وجل ان يوفقه للمساهمة. جزاكم الله خيرا.